ونستكمل القراءة في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن فقه الجنائز وما يتعلق بها، انتقل الشيخ إلى باب آخر ومتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الزكاة. قال: اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال. يبقى كأن الشيخ يريد أن يقول أن الكلام عن الزكاة سيكون من ثلاثة أوجه: بيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال. يقول: فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأول أبو بكر الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وأجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجه. نعيد هذا الإجماع: وأجمعوا على فرضيتها، أي أجمع المسلمون على أن الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل على المكلفين من عباده على عباده، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها. الجحود هو أن يظهر باللسان ما يخالف القلب، مظبوط كده؟ ولا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكل من جحد شيئا مما جاء به الشرع كفر ولو عمل به. أيضا: وقتال من منع إخراجه. وهناك فرق بين القتال وبين القتل فيجوز لولي أمر المسلمين إذا امتنعت طائفة من المسلمين عن إخراج الزكاة له أن يقاتلهم، فإن أدى الأمر إلى قتلهم قتلهم، وده بيسموه قتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شريعة أو شعيرة من شعائر الإسلام. ولكن هذا القتال يختلف عن قتال المشركين وأهل الحرب، ولكن قتال له يعني مواصفات وله شروط معينة ذكرت في كتب الفقه. يبقى الإجماع منعقد على وجوب قتال من منعها. طيب، لو أن شخصا منعها فلولي الأمر أن يأخذها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. يقول: فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. هذا هو الحق. فلما أهمل هذا الأمر حدث ما حدث. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي مطهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه وتعالى. قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن ثم فهي تطهير للنفوس من الشح ومن البخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. وقد أوجبها الله عز وجل في الأموال التي تحتمل المواساة، ويكثر فيها النمو والربح، ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة. وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس. الركاز الضابط بتاعه هو ما وجد من المال من دفن الجاهلية. معنى كلمة دفن الجاهلية أي هذا المال يغلب على الظن أنه دفن قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وجد في المال قرينة تدل على أنه دفن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس بركاز بل هو لقطة. يعني مثلا واحد لقى كنز ذهب مكتوب عليه، لقى مثلا جنيهات ذهبية طبعت مثلا سنة 400 من الهجر أو ضربت سنة 500 من الهجر، ده مش ركاز وإن كان تحت الأرض، لأن ضابط الركاز ما وجد من دفن الجاهلية أي دفن من أموال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، أي الخمس يصرف في مصارف الزكاة الشرعية، والثلاثة أرباع لهذا الذي وجد هذا الركاز. واشترط الفقهاء في الركاز أن يحصل عليه الرجل في أرضه أو في بيته، أما إن وجده في أرض الغير أو في بيت الغير فليس له، وكذلك إن وجده في أراضي التي حبسها ولي الأمر لصالح البلد. واخدين بالكم؟ يعني دلوقتي أنت وجدت هذا الركاز ليس في أرضك، في أرض مين؟ كما يقول العامة في أرض الحكومة، واخد بالك؟ يبقى ليس ملكا لك، ليس ملكا لك. يعني الضابط أنه يكون في أرضك أنت، سواء أرض زراعية أو أرض أنت تشتريها للاستثمار أو بيت هذا. أما إن كان في أرض الغير أو في أرض ولي الأمر حبسها للبلد، وهو ده الواقع دلوقتي، يعني دلوقتي كل أراضي الدولة للدولة إلا إذا قام أحد الناس واشتراها بعقد أو بما شكل هذا. أيضا إخواني، من جملة الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها من باب التنبيه، إن في هذه الآونة كثر البحث والتنقيب عما يسمى بالآثار، واخد بالك؟ الانفلات اللي الناس بيعيشوا فيه، وفعلا ده وجد بكثرة وسمعنا حكاوي وفتاوى كثيرة. ابتداء إن كان هذا الذي وجد من دفن الجاهلية آثارا على هيئة تماثيل من الأحجار أو من الذهب أو من الفضة أو غيرها، لا يحل لك لأنك وجدته في أرض الدولة، لا يحل لك ابتداء مطلقا بأي حال من الأحوال. الأمر الثاني، إن وجدت هذا في بيتك وكان عبارة عن تماثيل من الأحجار فلا يحل لك أن تبيعها قط مطلقا. طيب إن كان من الذهب أو من الفضة ووجدته في بيتك وهو من دفن الجاهلية، رزق ساقه الله عز وجل إليك، ولكن لا يحل لك أن تبيعه على هيئة تماثيل مطلقا، حتى ولو أن المبلغ سينزل إلى المعشار. ممكن واحد يلاقي حتة تمثال قد الكف كده، واخد بالك، بثلاثة أربعة مليون دولار. طب لو كسرناها ودخلناها البوتقة وطلع الذهب كبرها قوي، يعني 600-700 ألف، هذا هو الحلال، أما غيره فهو الحرام. وإياك أن تحتال، لأن البعض يقول لك طيب أنا هكسرها يوم أطحها بطريقة هندسية بحيث تتلحم على طول، لا ما ينفعش. يعني نريد أن نتعامل في تعاملتنا أن نتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء. ولله ضر أيوب السختياني حينما قال عن أمثال هؤلاء: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. وإياك ثم إياك أن يتطرق إلى القلب: أخذ هذا المال وأنفقه على الدعوة أو غير ذلك، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. مع إخوانا؟ طيب. وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس، وسيأتي بالتفصيل. وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس وفيما يكسر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ففيه ثمن الخمس. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص الحال وتضر صاحبها، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، صلى الله عليه وسلم. والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، ده تعرف. حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة: أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده فتكون زكاته على السيد. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر، بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فمحل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث معاذ: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. فينا جزئية الشيخ أشار إليها تحتاج إلى شيء من التنبيه، وبيقول من شروط قبول الزكاة الإسلام أن يكون صاحب المال مسلما. طيب صاحب المال كافرا لا تجب عليه الزكاة، وإن أخرجه وهو كافر لا تقبل منه، لأن من شرط القبول الإخلاص والمتابعة، وده أصلا مش مسلم. ولكن هنا أن هذا الكافر مطالب بفروع الشريعة، ودي مهمة. يعني الكافر وغير المسلم مطالب بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والذكر والتسبيح، مطالب بكل هذا، ولكي تقبل منه لابد أن يسلم. طب ما فائدة المطالبة؟ يضاعف، يعذب في الآخرة عذابين: عذابا على كفره، وعذابا على تركه لهذه الشعائر من الإسلام. أدي معنى كلمة أنه مطالب بفعله. الشرط الثالث: امتلاك النصاب، فلا تجب فيما دون النصاب وهو قدر معلوم من المال، يأتي تفصيله سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، لعموم الأدلة. يبقى أصبح الشخص المالك للمال احنا عاوزين في شرط أن يكون مسلما وأن يكون حرا. أما صغير مجنون ذكر أنثى، هذا ليس له اعتبار، لأن الزكاة حق في المال فليس لها علاقة بصاحب المال. الشرط الرابع: استقرار الملكية، لئلا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته، كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع عن الأداء. الشرط الخامس: مضي الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمعني بالحول هنا يا أخوانا خاص بزكاة الماشية، وأيضا زكاة النقدين للذهب والفضة والأوراق المالية، وأيضا زكاة عروض التجارة. أما الزروع والثمار فهذه لا علاقة لها بالحول، وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء له. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب. فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمامهما النصاب. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام. معنى الكلام ده إيه؟ أنت ليك فلوس عند واحد، وهذا المال الذي عند الشخص بلغ النصاب، وهذا الرجل معسر يعني مش باين هيسدد خالص. فالعلماء قالوا، ده رأي الإمام مالك وهو أقرب الأقوال إلى أصول الشريعة، أنه يتوقف ولا يخرج زكاة عن هذا الدين اللي هو عند المعسر حتى يرجع إليه دينه. فإن رجع بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة يخرج زكاة سنة واحدة فقط. أما إن كان الدين عند مليء، عند مليء يعني رجل مبسوط واخد بالك وبيدفع، فإنه يزكيه كل عام. وهذا الأمر إخواني محل اجتهاد بين أهل العلم، والأمر فيه واسع. وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنة وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال. وما أعد للكراء أي للإجارة كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله. يعني واحد مثلا عنده عربية تريلا ولا كلام ده بمثلا بثلاث أرباع مليون ولا بمليون، وجايبها عشان يأكل عليها عيش، فهنا الزكاة أصل السيارة ليس فيه زكاة اللي هو الثلاث أرباع مليون، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. الأمر ده مهم جدا، لأن هذا الأمر كثير. زي واحد مثلا عنده ورشة أو عنده محل، والمحل ده فيه عدة باهظة الثمن واخد بالك، فهذه الأشياء اللي هي أصل المحل أو اللي معدة للإجارة ما فيش عليها زكاة، ولكن اللي يتولد منه. زي واحد مثلا عنده عمارة مثلا برج 40-50 دور واخد بالك، ده متكلف مثلا ملايين مملينة، هذه الأموال التي أنفقت عليه للبناء ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة فيما يتولد منها كما قال الشيخ إذا بلغ النصاب بنفسه أو ضم إلى غيره. بمعنى إيه؟ واحد مثلا عنده عربتين تريلا، وعنده عمارة للسكن، وعنده محلين ثلاثة، وعنده أرض زراعية، كل ده بيأجره واخد بالك. هذه الأشياء في أصلها لا تجب فيها الزكاة. بينظر بقى الذي حصله منها بيضمه على بعضه، ما يقولش لا ده العربية ما جابتش النصاب، والأرض الزراعية ما جابتش النصاب، والعمارة ما جابتش النصاب، لا كله يضم بعضه إلى بعض لأنه في ملكه. يقول ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء عند البخاري ومسلم، فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. باب في زكاة بهيمة الأنعام. اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في شأنها وكتب خلفائه وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائدها وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ لضر ونسل لا للعمل، يبقى عنده البقر للبن واللي هي إيه النسل أي تولد، لأنها حينئذ تقصر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة. الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية، لقوله صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه الإمام أحمد وسنده صحيح. والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. يبقى لو كان أكثر الحول هو اللي بيصرف عليها، بيجيب لها علف ويشتري لها أكل طول الحول أو أكثره، يبقى هنا انتفى شرط لا تجب فيها الزكاة. أما إن كانت غالب الحول يعني من السائمة أي ترعى بالمجان في منابت الشجر ومنازل المطر، فهذا تحقق فيها الشرط فتجب فيها الزكاة. أولا زكاة الإبل إذا توفرت الشروط اللي هي السابقة، وجب في كل 5 من الإبل شاة، يعني عنده 5 من الإبل جابها عشان اللبن بتاعها وعشان الإنجاب، وطول السنة أو أكثر السنة بترعى بالمجان، 5 فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة، كما دل على ذلك السنة والإجماع. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم له سنة ودخلت في السنة الثانية، أي 25 ناقة، يبقى بنت مخاض أي ناقة بلغت من العمر سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس كونها مخاضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحواله. فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون لحديث أنس، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لمون، ويأتي معنا ابن اللبون. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون لحديث أنس، وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وكما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب. فإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم له 3 سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت 61 وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجزع أي يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذع في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنتا لبون، 2 للحديث الصحيح، وفيه فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 71 وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، وللإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثانيا زكاة البقر، وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، رواه أحمد. فيجب فيها إذا بلغ 30 تبيعا أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في الصرح. ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين. فإذا بلغ مجموع البقر أربعين ودب فيها بقرة مسنة وهي ما تم له سنتان لحديث معاذ قال وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة. فإذا زاد مجموع البقر على أربعين وجب في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل أربعين مسنة، والمسنة هي التي قد صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. ثالثا زكاة الغنم. الأصل في وجوب زكاة في الغنم السنة والإجماع، ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. فإذا بلغ مجموع الغنم أربعين ضأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة وهي جذع ضأن أو ثني معز لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز. وجذع الضأن ما تم له ستة أشهر وثني المعز ما تم له سنة. ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين لحديث أبي بكر في الصحيحين وفيه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، شاء ربها أي صاحب الغنم. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 ودب فيها شاتان لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا وفيه فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان. فإذا بلغت 201 ودب فيها 3 شياة لحديث أبي بكر وفيه فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياة. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيتقرر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياء وفي 500 5 شياء وفي 600 6 شياء وهكذا. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر حتى مات وعمر حتى توفي فيه وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100 فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياء إلى 300 فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400 فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة شاة. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك. ولا تؤخذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا لحديث أبي بكر في الصحيح قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما يشاء المصدق. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا أي تقصدوا، الخبيث أي الذي لا تقبلوه إلا عن إغماض. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها. ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. والمأخوذ في الصدقات العدل كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم. وتؤخذ المريض من نصاب كله مراض لأن الزكاة وجبت للمواساة وتكليف الصحيح عن المراد إجحاف به. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، يعني لو كانوا كلها صغار تؤخذ صغار كلها مريضة تؤخذ مريضة. وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا، ولكن هذا باختياره، فليس لمبعوث ولي الأمر أن يحمله على ذلك. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط. وهكذا الأنواع الأخرى من صحيح من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20 وقيمته إذا كان صغارا مرادا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15. ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. فالخلطة نوعان: النوع الأول خلطة أعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه. النوع الثاني خلطة أوصاف بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحد من الخلطتين تؤثر في الزكاة إجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فالخلطة بنوعيها تصير الحالين المختلطين كالمال الواحد بشروط: أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب، يعني كل واحد ماله الواحد ومش هيبلغ النصاب، فلما جمعناهم وجب النصاب، وجب فيه الزكاة. الشرط الثاني أن يشترك المالان المختلطان في المراحي وهو المبيت والمأوى، ويشتركان في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشترك في المحلب وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لابد أن يطرقها فحل واحد. وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجع بينهما بالسوية. فلو كان لإنسات شاة ولآخر 39 أو كان 40 رجلا 40 شاة، لكل واحد شاة واشترك حولا تاما مع توفر الشروط التي ذكرنا، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر شاة، ولو كانوا 320 لكل واحد 40 فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا، يبقى التلت والتلت والتلت. وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر. هذا قول الإمام أحمد، وقول جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح والأحوط لدين المرء وإبراء لذمته. باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أي لا يخرجون زكاته. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب. فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوساق من حب ولا تمر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عسريا العشر. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. رواه الجماعة. والوسق 60 صاع بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: بلوغ النصاب على ما سبق بيانه وهو 5 أوسق، أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهنا الشيخ جعل وقت وجوب الزكاة اللي هو بدو صلاح الثمر واشتداد الحب في الزرع. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذ أجرة لحصاده أو حصله باللقاط. والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقيا. فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شربه بعروقه كالبعل يجب فيه العشر، لما في الصحيح من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عسريا العشر. ولمسلم من حديث جابر: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر. والنطح السواقي بالسواني. ولمسلم من حديث جابر: وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفى أو منقى من التبن والقشر. ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرس العنب زبيبا، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس. وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال، إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، ومقدار ما يجب فيه هو العشر. وتجب الزكاة في المعدن، لقوله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر. وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إذا بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. وتجب الزكاة في الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية سمي ركازا لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فليتصدق بها. وما أخذه من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء. مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع، هي الحبوب والثمار، المعادن على اختلافها، العسل، الركاز. ويقصد الشيخ بالعسل أي الذي يؤخذ من الجبال. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة كالجوز والتفاح والخوخ والصفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والكساء والخيار والباذنجان ونحوها، لحديث علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد ما كان مثل الخيار والقساء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحال على ثمنه الحول. باب في زكاة النقدين. اعلم على قول الإمام أحمد، أما على قول الجمهور ليس عليه زكاة. ماشي يا أخي. باب في زكاة النقدين، وهذا الذي يهمنا، لأن كل ما مضى قل أن تجد عند أحد منا هذا، ولكن النقدين لعل البعض عنده أموال أو ذهب وفضة. اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الحديث. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى زكاته، وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز، والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، ربع العشر منهما، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، لحديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. وفي حديث أنس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن، قال الفقهاء وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر. ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة؟ يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة كأنف ورباط أسنان، لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. طبعا الوقت الحاضر الأعضاء البديلة ابتعدت عن هذا، ولكن يبقى الحكم الشرعي بالإباحة. ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة؟ يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه الإمام أحمد. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، لقوله ليس في حلي زكاة. وكما أشار المصنف أن الحديث سنده ضعيف، لكن يعضده ما جرى العمل عليه وقال به جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر وابن عمر وعيشة وأسماء وأختها. قال أحمد فيه عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذل وعبيد الخدمة ودور السكنى. والصواب إخواني أن فيه الزكاة، وهو رأي الأحناف وهو الراجح لثبوت الأدلة على ذلك. وإن أعد الحلي للكرى أي للإجارة، أو أعد لأجل النفقة، أو اتخذ رصيدا للحاجة، أو أعد للقنية أو للإدخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة. وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عاداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره. فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته. حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دواء بذهب أو فضة، لأن ذلك صرف وخيلاء. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غني عن الحرام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه. في زكاة عروض التجارة، العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وعروض التجارة هي أغلب الأموال فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. وروى أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وده يا أخوانا الرأي الراجح والأحوط للعبد، وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. قال شيخ الإسلام الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت أنياء كالفخار ونحوه أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك. فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات المشية هي أغلب الأموال الظاهرة. انتهى كلام شيخ الإسلام. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. الشرط الرابع تمام الحول عليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراه بها. وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوى عند تمام الحول، لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة عروض التجارة كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعه ويقومها تقييما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها أي في أصل مالها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من إيجارها إذا حال عليه الحول. والبيوت المعدة للسكن والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أساس المنزل وأساس الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة. أيها المسلم اخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغرما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبرها مغرما. قال تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده. فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين لينتقموا منهم، فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم. والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. اتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.